على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. هكذا أخلاق المؤمنين، أخلاق المؤمنين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تذكرة السامع والمتكلم، يعني هذا الكتاب في الأدب يذكر بحسنه ومدى ما يحتاجه المرء إلى ما فيه من الثمرات والفوائد، وأنه لا يستغني عنه السامع ولا المتكلم، بل إن المتكلم في هذا الفن من العلم هو أحوج من السامع. وإن الفرد الواحد قد يجتمع فيه الوجهين، وجه السامع من جهة ووجه المتكلم من جهة أخرى، فهو يستفيد من الوجهين من هذا الكتاب المبارك الذي هو لبدر الدين محمد إبراهيم ابن جماعة، وهو من فقهاء وعلماء القرن السابع الهجري، وقد عمر في هذا العلم وكان في القضاء وكان مشهورا بالأدب والفقه والعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يجعله من العلم الذي ينتفع به بعد الموت، ويجزه عنا خيرا. فهذا الكتاب قد أفاد فيه صاحبه بأنواع الآداب المحمودة التي يحتاج إليها المسلم، سواء كان طالب علم أو كان شيخا. وإن حين نقرأ في هذا الكتاب لابد من أمر نوضحه، أن الخطاب هو لطالب العلم، وعلى الرغم من ذلك فإن طالب العلم يباشر الدعوة، لأن العالم نتعلم منه، ونحن نستحيي أن نوجه الخطاب للعلماء والمشايخ، فنحن نجلس عند ركبهم وبين أيديهم نتعلم منهم، وإنما نحن في حاجة إلى أن ندخل إلى هذا الكتاب مدخل صدق، وهو أننا نعلم ونتعلم، فنحن نسمع ونتكلم في أي مرحلة من المراحل، حتى الطالب في مسجده، في حيه، في وسط جيرانه، كل هذا يحتاج إلى هذه الآداب المهمة. وإن أحق الناس بحسن الأدب وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل الدين الذين يتعلمون العلم الشرعي، وأهل العلم الذين هم في ذروة المجد وأحرزوا قصبات السبق لأنهم ورثة الأنبياء، وقد ورثوا عن الأنبياء العلم والأدب، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورثوا العلم والأدب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق هي حسن الأدب وتتميمها رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ورث العلماء ما جاء به كأنه كلفهم وأوجب عليهم أن يتمموا هذه الرسالة. وأكرر وأنبه أننا لا نخاطب العلماء، وإنما نخاطب الطلبة، نخاطب الذين يعتنون بالدعوة إلى الله تعالى. أما العلماء فهم قد نالوا الحظ الوافر، وهم لا يحتاجون إلى مثل هذا منا، فإننا يعني نستغفر الله ونتوب إليه إذا كنا نقرأ بأسلوب، وهذا الأسلوب عام، وإنما نقصد به خصوص أنفسنا وخصوص إخواننا الذين وهبوا أنفسهم للدعوة إلى الله تعالى، وهم على مراحل التعليم وعلى مراحل التعلم. ولكن صاحب الكتاب يخاطب العلماء، فكيف نخرج من هذه المسألة؟ صاحب الكتاب يقول في كتابه: وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله، والباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، فكيف نخرج من هذه المسألة؟ العالم المطلق ومطلق العالم، نحن نتكلم عن مطلق العالم، كل من علم مسألة فهو بها عالم. فالذي تعلم الوضوء وهو يعلمه، والذي تعلم قراءة القرآن والتجويد وهو يعلمه، والذي تعلم مسألة في الفقه وهو يعلمها، وهكذا، كل هذا يصلح أن يأخذ هذا الخطاب لنفسه ويتعلم منه. مطلق التعلم، مطلق العالم، العالم بأي مسألة. فأنت أيها الأخ الكريم في مسجد صغير وأنت تعلم الناس في درس أو كلمة أو تقرأ من كتاب، أنت مخاطب بهذا الكلام، عالم أي بالنسبة لما تعلمه تحتاج إلى هذه الآداب، بل أنت أحوج. وكذلك المتعلم، فأنت متعلم من شيخك فأنت محتاج لهذا الكتاب. السامع والمتكلم، فهو سامع من وجه ومتكلم من وجه، فهو في حاجة إلى كل ما في هذا الكتاب. فلا بد أن نبدأ أننا متعلمين، ولكن يصلح لنا هذا الكتاب من جهة ما نعلمه لغيرنا. فبذلك الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب، كلها أبواب في غاية الأهمية. والباب الخامس والأخير في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. فهذا أمر كان في عصر المؤلف المدارس وكان فيها الطالب إقامة كاملة وكذا، فهذا أيضا يناسب من ينقطع لطلب العلم عند شيخ أو كذا. المهم أننا بإذن الله سنجتهد في تنزيل ما في الكتاب على أنفسنا وعصرنا، فقد يكون في الكتاب أمور يعني لا تناسب العصر فقد نتركها ولا نذكرها، وإنما نكتفي بما ينفعنا ويناسب ما العصر الذي نحن فيه. ويقول صاحب الكتاب: وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. ثم بدأ في شرح الباب الأول فقال: الباب الأول في فضل العلم. الإجابة طبعا لا يستوون، فالسؤال لا يستوون، السؤال تقريري حتى تكون الإجابة تذكرك بهذه الحقيقة وهذه القاعدة، لأن هذا سؤال تقريري. إنه من المستنكر أن يقول أحد أنهم يستوون، هذا استنكار وتقرير للإجابة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن العلماء هم خص وأحق الناس بخشية الله تعالى، وكأن الخشية محصورة فيهم، كأن الخشية محصورة في أهل العلم، فهم أحق بها وأهلها. فالخشية هي ثمرة العلم النافع، بل هي برهان صدق النية في طلب العلم. فإذا وجد العلم وفقدت الخشية لا يعترف بهذا العلم، وإنما العالم المعترف به هو الموصوف بالخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أحق العباد بخشية الله، فالمتصفون بخشية الله هم حقا العلماء. فمن فقد هذه الخشية فقد سحب منه الشهادة بأنه عالم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني هذه علامة وأمارة على أن الله يريد بالعبد خيرا، أن يفقهه في الدين. فإذا يسر الله لك سبيل التعلم ورزقك الفهم والفقه فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر، لأنها علامة على أن الله يريد بك خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من لم يتفقه في الدين كأنه على خطر عظيم، لأن الذي يريد الله به الخير يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين من علامات إرادة الله الخير بالعبد، فهذه من أعظم النعم وأجلها، وشكرها بالازدياد من هذا العلم والتفقه. وفي حديث ذكره الشيخ بدر الدين في كتابه ونذكره من صحيح الجامع، لأن نصه في صحيح الجامع أصح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا قد نتعرض له. يعني ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه أحاديث ضعيفة وقد تكون موضوعة، وقد بذل المحقق في الكتاب جهدا مشكورا في بيان هذه الأحاديث وبيان درجتها، فنحن نترك الضعيف والموضوع حتى لا نطيل في القراءة، ونكتفي بالصحيح، ونذكر ما صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع أو غيره من الكتب، وحتى متن الحديث قد نذكره أيضا لزيادة الفائدة أو زيادة الألفاظ. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث في صحيح الجامع، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل، وفيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن الفرحة بصحة هذا الحديث، وهذا الذي يعني جعلني يعني أبحث عنه في صحيح الجامع، لأن صاحب تحقيق الكتاب قد يعني بذل جهدا في تحقيق هذا الحديث، فوجدت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد رمز وفي كتابه صحيح الجامع لهذا الحديث بالصحة، قال: صحيح. فإني أنبه على أمر، أن الفرح بصحة هذا الحديث لما فيه من الفضل العظيم لمن سلك طريق التعلم. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وهو في صحيح مسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن طريق الجنة، الجنة محفوفة بالمكاره، فمن أراد تسهيل هذا الطريق المحفوف بالمكاره، من أراد أن يسهله الله عليه، فعليه بسلوك طريق التعلم، طريق العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. هذا يفتقر إليه العبد أشد ما يكون، هذا الاستغفار، لأن كل ابن آدم خطأ، فالعبد في غاية الحاجة إلى هذا الاستغفار، فهذا فضل عظيم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وعلى درجة التعلم وعلى درجة العلم وعلى درجة العالم، يعني هذا أمر نسبي، يكون درجة هذا الاستغفار في الكثرة والإحاطة. وإن فضل العالم على العابد، ما العالم عابد، ما طلب العلم عبادة، وإنما هذا البيان لأن كلمة عالم تصرف إلى من طلب العلم وحققه ودرسه واشتغل به، والعابد تصرف إلى من طلب العبادة وانقطع لها، فهو مجتهد في الاعتكاف، في الصلاة، في الذكر، في الصيام، تجد سمته أنه قد ملأ وقته بالعبادة. فالعبادة أي المقصود بها نوع مخصوص من العبادات، وبمفهوم الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن وكذا. أما المفهوم العام للعبادة فإن من أشرف العبادات طلب العلم، فلما يطلق العالم ويقصد به من اشتغل بطلب العلم، ويطلق العابد ويقصد به من اشتغل بالتعبد بأنواع العبادات، فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإن العالم عابد وعنده صلاة الليل وتلاوة القرآن والصيام والذكر، إلا أن حظه من طلب العلم قد يكون أكثر، بل هو أكثر، فإن وقته في طلب العلم أكثر. أما العابد فلا بد أن يكون على علم، فقه فيما يتعبد به إلى الله تعالى، إلا أن حظه من العبادة أكثر، أي مشغول بهذه العبادات عن طلب العلم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضل العالم على العابد فضل عظيم، فإن العالم مشتغل بنشر العلم والبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما العابد فهو مشتغل بالعبادة، فعبادة نشر العلم أفضل عند الله تبارك وتعالى من ذلك العابد المنشغل بالصلاة والذكر، فإن الفرق بينهما أن نفع العالم متعدي، وأما العابد فإنما ينفع نفسه، وكلاهما عبادة، ولكن الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء لحمل هذه الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، ماذا ورثوا؟ ورثوا النبوة، إلا أنهم لا يوحى إليهم، وإنما ورثوا العلم عن الأنبياء، فأعظم درجة النبوة، والتي تليها العلماء، لأنهم ورثوا هذا العلم عن الأنبياء وبلغوه عنهم وحملوا الرسالة، ورثوا العلم فورثه العلماء. فمن أخذ هذا العلم أخذ بحظ وافر، أعظم من أن يأخذ بحظه من العبادات المعروفة التي هي مثل الصلاة وتلاوة القرآن وكذا، لأن هذا العالم قد أحيا الشريعة. وإن في صحيح الجامع أيضا من حديث صفوان بن عسال، وقال الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. فوضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم هذا فيه معنى عجيب. ما معنى وضعت أجنحتها؟ إما أن يكون معناه من التواضع له وخفض الجناح له، أو أنها تكون سياحة، فإذا وجد الطالب العلم فإنها تنزل، فهذا معنى وضع الجناح، مثل الطائر يطير بجناحيه ثم إذا نزل فإنه يضعهما، أو أنها معنى الكلام أنها ترفق به، هذا يسبح فيه الذهن هذا المعنى، ويطوف ويفكر في هذا المعنى، فيجد أن فيه الرحمة والعناية والتعظيم والتوقير، مما يظهر فضل العلم وطلبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب
مجيب
العالمين.
السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك.